الحمد لله خالقنا المكون الظاهر الباطن عالم ما نخفي وما نعلن لا إله إلا هو وحده لا شريك له منه المبتدى وإليه المرجع والمصير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أرسل إلينا عبده المصطفى ختم به النبيين وجعله سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فإنا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتلقينا لتوجيهاته وأوامره وتعاليم وحيه الذي أوحاه إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا في أواخر سورة الحجرات إلى نداء الحق لجميع الناس على ظهر الأرض. يا أيها الناس وجه رب الناس النداء للناس على لسان سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إنا خلقناكم فهل شاركنا في خلقكم أحد؟ إنا خلق نحن الذين خلقناكم فما بالكم تتركون منهجنا وتأخذون منهج غيرنا؟ ما بالكم تخافون غيرنا ولا تخافوننا؟ ما بالكم ترجون غيرنا ولا ترجون؟ نحن الذين خلقناكم. ليس لأحد الحق في التحليل والتحريم عليكم في مناهجكم وإقامتها إلا ربكم الذي خلق جل جلاله. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ابتدأنا خلقكم بخلق آدم وحواء وزوجنا آدم بحواء، فجاء قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفسين، هو نفس آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، وبث منهما الذكر والأنثى آدم وحواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء عليهم السلام وجعلناكم بالذرية شعوبا تنتشرون في الأرض وقبائل وسط هذه الشعوب، فجعلناكم على هذا الترتيب شعوب وقبائل، ووسط القبائل بعد ذلك تأتي منكم الأجيال وتأتي منكم الأفخاذ وتأتي منكم العصبة وما إلى ذلك لتعارفوا، يتهيأ لكم أن تعرفوا بعضكم البعض ومرجعكم، وفرضنا أمورا تتعلق بالرحم وأولي الأرحام، وفرضنا أمورا تتعلق بالجوار، وفرضنا أمورا تتعلق بالقرابة، وفرضنا أمورا تتعلق بالاتفاق في الوطن الواحد والمحل الواحد والبلد الواحد. لكن كل هذا ليتم التعارف وليتسنى لكل واحد القيام بواجبه ومهمته على وجه تام في محيطه ودائرته، وبذلك ينتشر بين الناس بأصنافهم القيام بالواجبات واستقرار الأمور وشؤونها وعود خير بعضهم على بعض وكفهم عن الشر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتقاتلوا، لا لتتفاخروا. فما من واحد آدم على ظهر الأرض إلا والنهاية نسبه إلى آدم، وأنت مثله وذي مثله من ذكر وأنثى خلقناكم، فمرجعكم إلى هذا. ما كانت من خصائص بعد ذلك بينكم، سواء خصائص في الخلق، خصائص في شؤون المعاملة وما إلى ذلك، ليست مخولة لبعضكم أن يستعبد بعضا ولا أن يستذل بعضا ولا أن يحتقر بعضا ولا أن يؤذي بعضا ولا أن يضر بعضا، لتكون زيادة في التعارف بينكم. ومن خصصناه منا بخلق كريم أو صفات حسنة فليحمدنا عليها وليعرف له قدره بذلك، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لله. فالكرم بالتقوى، من كان أتقى لله فهو الأكرم. والأتقى من جميع خلق الله لله عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. بعد ذلك كل من كان أتقى فهو الأكرم. وحينئذ يوقفنا القرآن العزيز كالسنة الغراء على ذلك المسلك القويم والصراط المستقيم والمسار المعتدل، لا إنكار لشرف الأنساب إلى صلاح أو تقوى أو إلى نبوة أو إلى صحبة أو إلى هجرة أو إلى اسم عرب أو من عرب إلى قريش أو قريش إلى بني هاشم مثلا، لا إنكار لشيء من الفضل مقرونا بالتقوى. من خرج عن التقوى فعندنا أبو لهب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخو أبيه كفر وأدبر وأذى النبي، فما هو إلا حطب جهنم سيصلى نارا ذات لهب كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن مع التقوى نجد في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في التقوى، إلا المودة في القربى. ونجد في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذبحكم ليس أهل بيته ويطهركم تطهير. فما نجد في القرآن الكريم: يذكر شأن الصحبة له والسابقون الأولون من المهاجرين وال، ويثبت لهم قدم في الأسبقية ويفرض على من بعدهم أن ينظروا إلى سيرهم ومسارهم ويسلكوا عليه. قال: والذين اتبعوهم، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل ذلك لا يبيح لأحد أن يتكبر على آخر ولا أن يفتخر ولا أن يستحل ما حرم الله تعالى ولا أن يخرج عن التقوى. بهذا الميزان المعتدل جاء قانون التعايش الذي أنزله الله بين بني آدم على ظهر الأرض، بين هؤلاء البشر كلهم: يا أيها الناس. ولذا قال سيدنا عمر لما ولى عمرو بن العاص على مصر، قال له: اتق الله فيهم واحكم بينهم بالعدل، وإنما هم أحد اثنين، إما أخوك في الدين أو قرينك في الخلق. إما أخوك في الدين عن المسلمين أو قرينك في الخلق، مثلك في الخلق، آدمي مثلك. وأكثر الناس في مصر كانوا غير مسلمين في عهد سيدنا عمر، بعد ما دخل الإسلام إلى القرن الثاني القرن الثالث غير المسلمين كانوا أكثر، وكان الحكم للإسلام والمسلمين. وما وجد سكان مصر من النصارى وغيرهم إنصافا وإعطاء للحقوق واحتراما للإنسانية كما وجدوا في الإسلام، وكانوا قبل الإسلام على اضطهاد وعلى ظلم وعلى إيذاء لهم وانتهاك للحرمات من عدة عدد من الطوائف. ولما جاء حكم الإسلام جاء بهذه الصورة العجيبة البديعة، حتى أن ولد عمرو بن العاص تسابق مع ابن واحد من النصارى من الأقباط، فسبقه ابن القبطي فغضب هذا ولطمه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. فما كان وقد تأثر القبطي وأبوه وأسرته إلا أن يرحل الأب بابنه إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ويقول حصل كذا وكذا، ويتأكد سيدنا عمر من الحادثة وما الذي وقع، ويكتب الكتاب إلى الأمير في مصر يقول إذا وصلك كتابي هذا فتعال إلي أشخص إلي مع ابنك فلان. ولما وصل الكتاب دعا الأمير ابنه قال تعالى يقول إيش صلحت إيش عملت، هذا أمير المؤمنين استدعيني وحضرك معي، إيش الذي جرى منك؟ قال ما جرى مني شيء، قال ما بيستدعي أمير له شيء إلا في شيء. ذكر له القصة مع ابن الجبتي. وصل إلى المدينة والجبتي هناك وابنه، لما وصلوا كان في جمع من الصحابة، دعا سيدنا عمر الجبتي قال هذا الذي ضرب ابنك هذا ولا تمه، وقال ابنك مكانه، قال قل لابنك يقوم يلطمه ويقول خذها يا ابن الأكرمين، قل ومر بالسيف فوق راس عمر. قال عمر ما دخلي انا يا امير المؤمنين، انا ما امرت بي. قال ان ابنك لم يفعل ذلك الا مستندا الى امارتك، لو لم يشعر ان وراءه إمارة تحميم ما بيصف عفلت، يا ما ربيت ابنك أنت، فمروا بالسيف فوق راسي. رضيت يا قبطي؟ يقول سيدنا عمر لعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الله أكبر. إذن جاءت الشريعة بقانون هذا التعايش بين العباد، لا ضرر ولا إضرار. يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الناس والمسلمون وحدهم، مناهج الله التي تنزل الأرض رحمة للعالمين كلهم، رحمة للأمم، ولو كفروا ولو أدبروا لن يجدوا أحسن من نظام الرب، ولن يجدوا خيرا لهم من قانون الإله. أعلم بمصالحهم، أعلم بفوائدهم، أعلم بخير أجسامهم وأرواحهم وعقولهم ومجتمعاتهم ودنياهم وآخرتهم، هو خالق الكل. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو ممكن أن عقل لبشر مخلوق يدرك من حقائق الخلق فوق ما يدرك ما يعلم الخالق؟ كيف 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 يجي هذا؟ كيف يدخل في العقل هذا؟ الخالق أعلم بعباده جل جلاله. لهذا يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إن كان من على ظهر الأرض يريدون القسط، يريدون العدل، يريدون حفظ حقوق الإنسان وكرامته والحيوان والنبات والجماد، فمنهج خالق الكل هو الذي يحقق ذلك لا سواه. ما سواه زمجرة وكلام دعاوي، الواقع شيء آخر. ولذا قال سيدنا ربيع بن عامر الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يعني كل الأديان غير الإسلام جور وسطها، فيها جور تحيف على البعض، تأخذ حقوق البعض، تذل البعض، إلا الإسلام إذا أقيم على وجهه ينصف كل ذي حق. وهكذا يرى سيدنا عمر عليه رضوان الله شايب من أهل الذمة نصراني، يسأل لما تسأل؟ قال كبرت وضعفت عن العمل وعلي الجزية، سلمها لكم من أجل الجزية. قال ما كان لنا أن نأخذ منك الجزية في شبابك حتى إذا شبت كنت هذا، اجلس في مكانك وكفايتك من عندنا من بيت المال، ولا جزية عليك. إذا عجزت فقير وعجيز ما يقدر يشتغل. هذا الذي فهموه من منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلاص أنت وفيت بالعهد في خلال هذه السنين ومضيت شبابك وتسلم الجزية للمسلمين، اليوم أمنك علينا وحراستك علينا وأنت معفو عن هذه الجزية، ما نكلفك إلى حد السؤال، ولكن إذا وجدتها باليسر فسلم الجزية وإلا فأنت معفو، اليوم نحن نكفيك. شان عجيب وبديع في هذا التعايش. الدول المتقدمة إلى اليوم أبيض وأسود ما هي محلولة المشكلة حقهم، غير محلولة المشكلة وإن ادعوا، والواقع ينقضها ويكذبها. ها؟ لكن دعوة سيدنا محمد من أول يوم ما في مشكلة أبيض وأسود، هذا أحمر أصفر الناس كلهم سوا من أول يوم. أوائل السابقين للإسلام بيض وسود وموالي وأحرار، مرة كلهم تحت دائرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إخوان. سيدنا عمر يقول على سيدنا بلال، وقد اعتقوا سيدنا أبو بكر كان يعذبه أمية بن خلف واشترى منه واعتقوا، يقول أبو بكر سيدنا اعتقى سيدنا، اعتقى سيدنا هذا سيدنا بلال عليه الرضوان. هكذا فلما عير مرة أبو ذر سيدنا بلال تخاصم وياه ثم قال ابن السوداء، بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر، لقي أبا ذر قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ وهل لابن البيضة فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. الفكرة دي فكرة الجاهلية والعنصرية هذا والعصبية، هذا حق الجاهلية ما هو حق الإسلام. إنك امرؤ فيك جاهلية. بسرعة راح سيدنا أبو ذر يبحث عن سيدنا بلال حتى قال تعال أنا أضطجع الأرض، حط قدمك ورجلك على خدي هذا حتى تذهب عني نخوة الجاهلية. قال لا استغفر الله، أحط قدمي فوق وجه مسلم؟ قال لا حتى تضربني. قال لا أسامحك، تعال تعانق أنا وياك نسامح نصافح. ما هناك منهج خير من هذا المنهج، ولا قانون ولا نظام يحكم التعايش بين بني الإنسان كنظام خالق الإنسان جل جلاله وتعالى في علاه. وعلى هذا الوسط وهذا الاعتدال يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال مرة لسيدنا بذر جماعة من الناس قال انظر إلى كيف رأيت ألوان هذا اليوم؟ قال يا رسول الله فيهم الأسود والأبيض والأحمر. قال أما إنه لا فضل لك على أحد منهم إلا بتقوى الله. الله أكبر. وهكذا جاءت الآيات العظيمات مع ما ذكرنا من هذا الاعتدال والضوابط. يقول الحق تعالى لنساء النبي يا نساء النبي لستن كعهد النساء إن اتقيتن، إن اتقيتن يكون شرف القرب من محمد حتى توجهن الرب تاج الأمومة لأهل الإيمان، فتصير بقربها من النبي محمد وعقد عليها أما لمن آمن بالله إلى أن تقوم الساعة. يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. ماذا شوف الاعتدال كيف يقول لهن يا نساء النبي. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب وضعفين. وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. وبذلك لا يمكن أن يكون الأتقى لا أحد من أهل نسب شريف يحتقر مسلم أو يتفاخر عليه أو يذله، ولا أحد ممن لا نسب له ينكر فضل النسب لا يكون أتقى. ما هو أتقي؟ الأتقى الذي عرف أمر الله وأقامه على وجهه وضعف، هذا هو الأتقى. والأتقى هو الأكرم عند الله، يكون عربي يكون عجمي يكون صغير يكون كبير يكون أسود أبيض أحمر أصفر من حيث ما كان، إذا اتقى الله فهو الأكرم عند الله جل جلاله. وهكذا جاء في رواية أن بعض الصحابة يقول إن أحد رأى أنه دخل الجنة وإذا واحد مملوك له لدرجة فوقه مثقل كوكب الدنيا رفض، يقول لمن هذه الدرجة؟ قالوا هذه لفلان وفلان. قال يا رب هذا مملوكي، هذا مملوك عندي. قال فقيل إنما جزي بعمل عمله أحسن من عملك، هو فوق. وهكذا إذن هناك ضوابط ووسطية واعتدال من مجموع آية القرآن وبلاغ المصطفى في السنة تعلم، والأتقى يقيمها في مقامها ولا يحتقر أحدا. فمن يحتقر أحدا سواء بنسب أو بمال أو بسلطان أو بصورة عبادة، يقول أنه أعبد، نقول أنك عصيت الله تبارك وتعالى بمعصية قلبية، وهي احتقارك لأي مسلم، واحتقار المسلم شر كاف لصاحبه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا سبيل إلى احتقار أحد، ولا سبيل إلى الكبر على أحد، ولا سبيل إلى الحط إذر من قدر نسب الأنبياء ونسب الأصفياء ونسب الأولياء ونسب الصحابة ونسب من سبق للإسلام ونسب من سبق للهجرة إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ماشي منها يتعدى حدود التقوى، ولا شيء منها يخرج إلى ظلم أحد أو الحط أو الاحتقار لأحد أو النيل من أحد، ليس فيها شيء من ذلك. على ذلك مضى الأنبياء وعلموا أتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم. يقول جل جلاله إن الله عليم بأحوالكم وأقوالكم وأفعالكم ومقاصدكم ونواياكم، فيجد خبير بسرائركم وضمائركم فيجازيكم بها. ولهذا قال نحذر صلى الله عليه وسلم على البيت، وقال لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. مع ما ذكر من فضائلهم وقربهم منه نصحهم وبلغهم وأكد عليهم في الأمر حتى نادى أحبهم إليه وأقربهم منه البضع منه فاطمة الزهراء، ويقول لي يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. ويضرب بها المثل لما كلموه في شان السرقة وقالوا إن هذا من أشراف ومن معروف بين الناس فما يريد، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. أما والله لو سرقت فاطمة بنت محمد قطعت يدها، حاشاها عليه الرضوان. مع ذلك فهو الذي يخبر أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأنها سيدة نساء العالمين، وأنها بضعة منه يقبض ما يقبضها ويبسط ما يبسطها صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى أخذ نص وترك نص، ولا سبيل إلى الغلو مع شيء من النصوص على حساب النصوص الأخرى، بل لابد من الجمع بينها، وهذا هو مسلك أهل السنة. جاءوا عندنا أصل نزول الوحي وبعده أمن الناس في بذل المال والمنة لله ولرسوله وصاحبه في الغار، يروي لنا الإمام البخاري عنه لقرابة رسول الله أحب إلي ناصل من قرابتي، وأنه يقول للناس ارقبوا محمدا في آل بيته. هذا مسلك أهل السنة، وهذا مسلك الاعتدال. وكذلك جاءوا من جاء إلى عند سيدنا جعفر الصادق وأرادوا أن ينال من أبي بكر وعمر، قال أنا بريء ممن بريء من أبي بكر وعمر، ولدني الصديق مرتين، أمه تنتسب سيدنا بكر، أمه تنتسب سيدنا بكر، قال ولدني الصديق مرتين، أنا ولد الصديق عليهم الرضوان. بهذا المسلك القويم مضى أهل السنة، ولا يضربون ذا بذا ولا بذا بذا، ولا يلطخون بواطنهم ببغض مسلمين من عوام المسلمين، فضلا عن خواصهم، فضلا عن الصحابة، فضلا عن البيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين أقرب إليه جناب، أقرب جناب إلى رسول الله في الأمة أصحابه وأهل بيته، هؤلاء أقرب الأمة إليه، فلا يمكن أن يوذى في أصحابه، ولا يوذى في أهل بيته خاصة، ولا يوذى في عموم أمته، كما تقدم معنا الآيات التي أشارت إلى الأدب معه، ثم إلى الأدب مع أمته. وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول بعد قسمان قالت الأعراب آمنا، دعوة من الله لنا للتحقق بحقائق الإيمان، ونال أن الحكمة أقتضت أن كثيرا ينتمون إلى الإيمان غير متحققين بحقائق الإيمان، ومنهم من يظهر الإيمان بلسانه، وما خلا من هذا حتى المجتمع النبوي المدني فيهم الذين يظهرون الإسلام، وفيهم ومن ذلك طوائف من الأعراب ذكرهم الحق في هذه الآية. قالت الأعراب آمنا، من جملة طائفة من بني أسد وقع عندهم قحط، جاءوا على المدينة وأظهروا الإسلام، وما قصدهم إسلام ولا اتباع مسلم، بغوا يأكلون، تعبوا في بلادهم ما عادش يأكلوا هناك بيه، وحتى جاءوا إلى المدينة أفسدوا فيها الطرق بالقاذورات حقهم وغلوا الأسعار، وصبروا عليهم الصحابة، ويجون لعند النبي محمد يقولون الناس جاءوا لك بأنفسهم، نحن جينا لك بذريتنا بأولادنا، ويقولون من غير قتال نحن جينا إليك، ويمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعطنا وعطنا يطلبون. قالت الأعراب آمنا، وأعراب آخرين كانوا في أماكنهم أو في قراهم وأوديتهم، رأوا ظهور الإسلام وانتشاره وخافوا على أنفسهم وأموالهم فأظهروا الإسلام ليأمنوا أموالهم وأنفسهم، فقط ما في قلوبهم إيمان، فنزل فيهم هذا. قالت الأعراب آمنا، يعني صدقنا، أما كان أمر غيب ما يعلمه إلا الله، قال له النبي قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، استسلمنا في الظاهر، خضعنا لترتيبكم وحكمكم، نعم، أما إيمان ماشي، قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم، إلا أن التعبير أيضا بلما يدل على انتظار دخوله وتوقع دخوله، لما يدخل يعني إلى الآن ماذا، لكنه في انتظار يمكن بيجي بيصل إلى القلوب بعدين، كثير منهم كانوا بهذه الصورة ثم تحولوا إلى الإيمان وآمنوا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلا أنه لما هذا يعبرون بها عن شيء متوقع، أما شيء ميؤوس منهم يقولون فيه لما بس، فإذا مثلا ذهب واحد وغرق في البحر ولا بعد ما يقول ذهب فلان ولم يعد لم يعد، لكن إذا واحد منتظرين بيرجع مرجع يقول لما يعد، يعني نحن في انتظار عودته بعد قليل إلى وقت التكلم ما عاد. لما هذه إذا جاءت للنفي تفيد أمرين اثنين: استمرار النفي إلى وقت التحدث، وتوقع حدوثه مثل ما بعد، خلاف لم ما تفيد شيء من هذا الأمرين. ممكن واحد راح ورجع عاد بعد مدة يقول ذهب فلان ولم يعد إلا بعد ما أتعبنا، هو قد عاد، وقت التكلم قد عاد، لكن لو قلنا لما يعد يعني إلى الآن لم يعد. ولما يدخل الإيمان فيه يعني إلى اللحظة هذه الإيمان لم يستقر في قلوبكم، عاد ماشي إيمان في قلوبكم، ولكن منتظر يدخل الإيمان في قلوبهم. الحمد لله الكثير منهم دخل الإيمان في قلوبهم وصدقوا مع الله ورسوله، ولكن هكذا يبتلي الله العباد، والأمر لله من قبل ومن بعد. فيا فوز الصادقين والمخلصين الموقنين، ولما تخلو مجتمعات الخير وأماكن الخير من وجود قلوب غير صادقة، قلوب غير مخلصة، وهي مقلبة القلوب الأبصار. ثبت قلوبنا على دينك، والأمر لك، لا إله إلا أنت. وما أمر الأنبياء تفتش عن قلوب الناس، ولو علمهم سبحانه وتعالى لا يأذن لهم بإظهار ذلك إلا ما يظهر من طريق واضح ظاهر. واللي يقول ولا تعرفنهم في لحن القول، يقول لنبيه وعلمه، ولم يفضي بهذا السر الامسمات وسماء المنافقين عددهم إلا لواحد، سيدنا حذيفة بن اليمان، بس ما تحدث بهذا العلم عن مع سيدنا بكر ولا سيدنا عمر ولا غيره، حدث بسيد حذيفة بن اليمان لحكمة، واستودعوا هذه الأمانة والسر. حذيفة وحده أمين سير رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين، وما تحدث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هكذا. بل لما تكلم عبد الله بن أبي وقال يا رجعنا الآن إلى المدينة بنخرج الأعز الأذل، يقصد نفسه الأعز، ويقصد رسول الله والجماعة الأذلين، وحشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله هو الأعز. سمع واحد من الصحابة تأثر، راح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، استدعاه، أنا أقول هذا؟ الله يكذب عليه، والله العظيم، ويحلف، والثاني ويحلفون وإيمان، حتى ذاك فزع، وقال لرسول الله بيصدقهم دلحين وأنا بأطلع كذاب. ونزلت الآية، هم الذين يقولون لا تقول عنده حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أذل، ولله العزة ولرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جزى سيدنا عمر صدق، قال يا رسول الله يتكلم بالكلام هذا يمشي معنا ضرب عنقهم، قال له لا، هي تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولده كان معهم في الغزوة وكان مؤمن، عبد الله بن عبد الله بن أبي، ولما تحقق من وحي الله أن أبوه قال ذا الكلام ويحلف ما قاله، وسلم انتظر هناك، تقدم عند مدخل المدينة وانتظر لما يوصل أبوه، قال قف همالك، قال والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله، رسول الله الأعز وأنت الأدل. ابني يمنعني، قال ابني اجلس مكانك، وقف ما شاء الله، بعث الى النبي قال ولدي منعنا الدخول، فبعث الى النبي قال دعه يدخل، قال اما وقد اذن رسول الله تعطي راسك ودخل تحت السيف، اقتل راسك، بقوه ايمان الولد هذا محبه له الرسول خلاه يطاطي راسه ويدخل. رسول الله قال له الاعز وانت الاذل صلى الله على سيدنا محمد. والحق يقول ولله العزة ولرسوله ولل، اللهم اجعلنا منهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وغنموا الفرصة أحسن لكم أمامكم تجارة رابحة وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم، وفي قراءة لا يلتكم، يلتكم ويألتكم، يعني ينقصكم ويفوت عليكم ويضيع شيء، ما يضيع شيء، لا يالتكم من أعمالكم شيء، كل شيء بحسابه. مهما بذلتم من أجل الله ورسوله من قول طيب أو فعل طيب أو مال أو حال أو نفس أو مساهمة في خير، محسوبة ومكتوبة ومحفوبة ومجزيون عليها. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يالتكم، وفي قراءة يالتكم، من أعمالكم شيئا، ما ينقص عليكم شيء ولا يضيع عليكم شيء، بل تجدونه كامل عند الله، إن الله غفور رحيم. وخذوا علامة المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم ألحقنا بهم وأدخلنا فيهم واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وهؤلاء أعلى المؤمنين في الرتب، حتى جاءنا في الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم يقول، أو غيره من الأئمة يقول، أئمة الحديث يقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون ثلاثة، يعني الرتب، الأول أن آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء أعلاهم، لا ريب ولا شك عندهم، تلين مبادلين أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. الله، هذا خيار المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم ثم من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. مؤمن ما وصل هذه الدرجة ولكنه في رتبة ما يخون ولا يغش ولا يخدع أحد، مأمون على الأموال والأعراض والأنفس، هؤلاء رتبة من المؤمنين تحت هؤلاء. والثالث قال والثالث إذا نازله الطمع وقف خشية من الله، يجي له الطمع يجي له، لكن يتوقف ويترك الطمع خشية من الله تعالى. فهؤلاء أصناف المؤمنين ثلاثة، غيرهم عتيمة برا هذا. لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا كمال الإيمان وزدنا إيمانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جعلنا منهم، قال ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل أتعلمون الله بدينكم، أنتم بتعطون الله خبر أنكم مؤمنين وهو عالم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، نحن جينا من دون قتال، نحن قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا من لكم في هذا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا صدقتم فالمنة لله، أنقذكم بي من كفر ومن شرك ومن نار ومن غضب ومن بعد ومن سخط ومن حجاب ومن عذاب إلى جنة. الفضل لله ولرسوله، ما هو لكم؟ وهذا رد عليهم الحق تعالى. انظر إلى الأنصار الصادقين المخلصين بعد فتح مكة، لما وزع صلى الله عليه وسلم الغنائم وأكثرها في مؤلفة قلوبهم وفي من أسلم قريبا، بعض شباب الأنصار هزه الموقف، قال رسول الله أدركته الرقة والرحمة على أهله وجماعته، يعطيهم الغنائم وأن سيوفنا تقطر من دمائهم، نحن الذين أصرنا. وبلغ النبي أنه حصل هذا القول، فجمع الأنصار وأمرهم في خيمة يجتمعوا، وخرج لهم معه عمه العباس، وما في الخيمة إلا الأنصار، قال ما مقالة بلغتني عنكم معشر الأنصار. سكتوا ثاني مرة ثالث مرة، قال كبارهم يا رسول الله أما شيوخنا عقلاؤنا فلم يقولوا شيء، وأما بعض شبابنا من سفينة قد قالوا الذي بلغك. قال يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله به؟ ألم آتكم مخذولين فنصركم الله به؟ قالوا بلاء المن لله ولرسوله. قال أجيبه، قال بما نجيب؟ قال لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا وحيدا فأويناك، جئتنا مخذولا فنصرناك. قالوا لا، المن لله ولرسوله، المن لك لربنا سبحانه وتعالى ولك ما هو لنا. الله تفضل علينا بك، وأنت لك الشرف بإنقاذنا وإخراجنا من الشرك والكفر والظلم والظلمة إلى هذا الدين وإلى هذا الخير وإلى الرابطة بالله وإلى الاستعداد للقاء الله. المن لك يا رسول الله، المن لربك الذي أرسلك إلينا. شفت الفرق بين ده وذلك يمنون؟ قالهم قل لا تمنوا، هذا النبي قال قلوا كذا، قالوا لا ما نقول هكذا. المن لله. قال يا معشر الأنصار، أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام وتركتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس ويرجع الناس بالشاء والبعير إلى ديارهم، وترجعون أنتم برسول الله إلى دياركم تحوزونه إليكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. بكوا، قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فاخضلت لحاهم من الدموع. وقال رضينا برسول الله قسما. قال معشر الأنصار، إنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا. ما بتجي الإمارات والوظائف من بعدي، ما بتجي عندكم. وإن كنتم خليقين بعقبة، لكن ما بتجي حواليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإني منتظركم علي. أنا منتظركم هناك على الحوض مشان نلتقي في حياة الأبد والبقاء. وكان إكماله لتزكية سادتنا الأنصار وانتزاع كل الشوائب من بواطنهم عليهم الرضوان، وأدى رسول الله الأمانة ووفى الأنصار من بعده، وقاتلوا في عهد الخلفاء الراشدين وتحت إمارات أكثرها لغير الأنصار، كلها لغير الأنصار، وهم الجند الثابتون الباذلون الصادقون المجدون المجتهدون، هم كانوا في الروم وثبتوا حتى لقوا ربهم. والله يجمعنا بهم وبه، يجمعنا بهم معه إن شاء الله. قال بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وفي قراءة بما يعملون، لا إله إلا هو، أصلح أعمالنا ونور بصائرنا وصفي سرائرنا وبارك لنا في رمضاننا الذي انتصف علينا ولم يبقى إلا نصفه الأخير، فاجعل لنا فيه من التنوير والتبشير والخير الكثير ما نرقى به إلى المقام الخطير، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، حلنا بكل زين وخلنا عن كل شين، وافتح لنا والأمة فيما بقي من هذا الشهر في صلاح القلوب وفي الجمع عليك وفي دفع المصائب والبلايا والآفات والحفظ من العاهات والمحن ما ظهر منها وما بطن، في تحويل الأحوال إلى أحسنها. أغث أمة حبيبك محمد يا منزل القرآن، أغث أمة من أنزلت عليه القرآن، تدارك أمة من أنزلت عليه القرآن، خلص أمة من أنزلت عليه القرآن، جمل أحوال أمة من أنزلت عليه القرآن. اللهم حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، إليك نشكو ما حل بهم وما نزلهم في الظاهر والباطن، ونعم المرتجى أنت ونعم المشتكى إليك وحدك. اللهم أغثنا وإياهم، فإنا بك نستغيث يا حي يا قيوم. اللهم إنها أيام مرت على نبيك في العام الثاني من الهجرة قبل 1442 من السنوات، وهو في مثل هذه الأيام قريبا من موقعة بدر ومحل بدر ونصرته بنصرك في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ونحن يا ربي من أمته أمنا به وصدقنا أنه مبعوثك بالحق وصفوتك من الأنبياء، وأمنا بكل ما قاله وما جاء به، ونغبط أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة ومن شرفتهم وكرمتهم، ونسألك اللهم به وبهم أن تفرج عنا، أن تكشف الشدائد عنا، ترفع البلايا عنا، أن تصلح شأننا وشؤون أمة حبيبك أجمعين، أن تحول الأحوال إلى أحسنها، ونقول يا حي يا قيوم أغثنا فإنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، فأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين، وأرينا راية هذا النبي منشورة في شرق الأرض وغربها، واجعلنا من أنصارها والقائمين بحقها على الوجه الأحب إليك والأرضى لك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.